السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حياة الصالحين وعبادة الصالحين ومسلك الصالحين وثبات الصالحين وخاتمة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم يا أحباب، مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الليلة سميتها قصة النبي في التوراة، قصة النبي في التوراة. عند الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فسألته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وإن الله عز وجل يقيم به الملة العوجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه القصة سميتها قصة النبي في التوراة، وهذا الاسم جعلته عنوانا على هذه القصة، لأنها فعلا بتكلمنا عن أوصاف سيدنا النبي في التوراة. هتقول لي: طب وإحنا هنعرف أوصاف سيدنا النبي في التوراة من الصحابة؟ هو إيه علاقة الصحابة بالتوراة؟ أجاوب حضرتك على هذا السؤال، وأقول لك: بارك الله تعالى فيك وأنعم علي وعليك بالعلم المبارك، اللهم أمين يا رب العالمين. إن هناك من الصحابة من كان مشغوفا بالبحث عن سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبما تحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان ذلك عند أهل الكتاب. فمنهم من كان يقرأ كتب أهل الكتاب ليرى هل هي تحدثت عن رسول الله أم لا، فيقرأ ويتعمق في التوراة، ويقرأ ويتعمق في الإنجيل، وأوتي الصبر على ذلك. كان عنده بال طويل ونفس طويل وصبر على أن يفعل هذا، وفتح الله تعالى له في هذا الباب، وتميز فيه عن غيره من الصحابة. ومن هؤلاء الصحابة الذين فتح لهم في هذا الباب، منهم من كان أصلا حبرا من الأحبار قبل أن يدخل في الإسلام، يعني كان عالم من علماء اليهود مثلا قبل أن يدخل في الدين الإسلامي، زي مين؟ من الصحابة زي سيدنا عبد الله ابن سلام. هذا كان عالم من علماء اليهود قبل أن يؤمن ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مطلعا على ما في التوراة. وأيضا من الصحابة سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عليه وعلى أبيه وعلى كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرضا والرضوان. كان بيقول لسيدنا النبي: ادعي لي يا سيدنا النبي اني اكون يعني يحبب الله عز وجل الي العلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على العلم وحريصا على السماع من سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحريصا على السماع عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسمع يعني عنه من الصحابة، يبقى يسمع من النبي نفسه، ويسمع عن النبي اللي النبي قاله أو للنبي فعله أو للنبي ارتضاه أقره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحب أن يفوته شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم توسع وتعمق وقرأ فيما جاء في الكتب الأخرى كمثل التوراة أو الإنجيل، وتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عمرو هنا في هذا الحديث هو العالم المسؤول اللي بيجاوبنا على هذا السؤال، واللي بيسألها هنا يعني هو موضع التلميذ الذي يسأل الشيخ، اللي بيسألها هنا عطاء بن يسار رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدلك أيضا على حرص الصحابة وأولاد الصحابة والأجيال اللي جاية بعد الصحابة كالتابعين وأتباع التابعين، اتربوا صح فكانوا حريصين جدا على ان هم يعرفوا شمائل سيدنا النبي، اوصاف سيدنا النبي، يتعلموا محاسن سيدنا النبي، يتعرفوا على شخصية سيدنا النبي كي يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعملوا زي سيدنا النبي، يقولوا زي سيدنا النبي، يتعاملوا زي سيدنا النبي، ينووا زي سيدنا النبي، يدعوا بطريقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أسباب كثيرة، هذه من أهمها. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يا أحباب صحابي ابن صحابي، فأبوه معروف الصحابي الجليل عمرو بن العاص، وهو قد فتح له وبسط في العلم واعترف له علماء الصحابة حفاظ الصحابة الأثبات زي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الحفاظ الأثبات من الصحابة، اعترف أن عبد الله بن عمرو بن العاص هو من الحفاظ أيضا، وقال ده هذا هو الذي كان ينافسني في الحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان بينافس سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا كنت بحفظ وأعي بقلبي، وهو أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحفظ ويعي بقلبه، هو بس يفرق عني في ايه؟ يفرق عني انه كان يكتب وانا لا اكتب. فهو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو سيدنا ابو هريرة اعترف ان هو كان يحفظ مثل ما كان هو يحفظ، قال كان بيحفظ زي بالضبط، يسمع العلم من سيدنا النبي يحفظه، وكان متميز انه يعي بقلبه، بيفهم بسرعة وقلبه يعي ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان يتميز بأنه كان يكتب، دي بقى كانت تميزه عن سيدنا أبو هريرة كمان، قال كان يكتب ولا أكتب. ليه؟ لأن هو استأذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرجل مميز جدا في هذا الباب اللي هو سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص عليه رضوان الله تعالى. يسألوا بقى عن صفة رسول الله في التوراة. يبقى الكلام اللي فات ده بينت لحضرتك من خلاله هو ينفع ان احنا نقرأ عن رسول الله في التوراة؟ ايوه. طب هو في التوراة كان في كلام عن رسول الله؟ ايوه. طب هم الصحابة عرفوا الكلام ده يعني؟ ايوه. طب هو عبد الله بن عمرو بن العاص جاب الكلام ده منين؟ سيدنا النبي هو اللي قاله ولا هو اللي اطلع؟ لا، هو اللي اطلع. وقد مهدت لهذا من أول الحلقة كما ذكرت. طب لقى إيه بقى لما نظر في التوراة وتعمق في التوراة وقرأ التوراة؟ لقى كلام إيه عن سيدنا النبي؟ فبيسأله بيقول له سيدنا عطاء بن يسار، بيقول له قل لي أنت لقيت إيه في التوراة عن سيدنا النبي؟ هو موصوف في التوراة؟ لو موصوف في التوراة فعلا قل لي لقيت إيه؟ قرأت إيه؟ قال أجل، إنه موصوف ببعض صفته في القرآن. هنا ما قالوش نعم إنه موصوف ببعض صفته في القرآن، مع إن معنى إيه؟ معنى أجل يعني نعم. ركز معايا بارك الله فيك. السؤال، ما صفة رسول الله في التوراة؟ إيه قصة سيدنا النبي في التوراة؟ أخبرني، بيقول له يعني أخبرني. فما قالوش سؤال زي ما أنا قلت الأول، ما قالوش إيه هي صفة رسول الله في التوراة، وإنما قال له أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال نعم، قال أجل، أجل هنا بمعنى نعم، قال أجل معناها نعم. طب ما قالش نعم على طول ليه؟ ليه يقول له أجل؟ قال لك أصل نعم دي مع الاستفهام، لكن عند التصديق أقول أجل. كمان مرة الجزئية دي، سيدنا عطاء بيقول لسيدنا عبد الله بن عمرو، بيقول له إيه؟ بيقول له أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال له حاضر، نعم أقول لك، أنا فعلا لقيت كلام في التوراة. قال لي معنى أجل هنا، لم يجبه نعم لأنه ما بيستفهمش، فأجابه بأجل اللي هي أصلا بمعنى نعم، لكن أجل لها استعمال ونعم لها استعمال، فنعم في الرد تترد بها على الاستفهام على السؤال، لكن أجل يترد بها في موطن التصديق. يقول له حاضر، أيوة صدق يا حبيبي إن في كلام عن سيدنا النبي في التوراة، وأنا هقوله لك أهو، أجل عيني أجيب لك الكلام ده. أقول لك يا سيدي، موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. أنا دلوقتي بمهد بس للمتن يا جماعة، متن القصة، عشان نفهم على الاستيعاب كده بسرعة معنى المتن الأول، وبعد كده نعيش بقى في الدقائق الباقية من وقت الحلقة مع عمق هذه القصة. أخبرني ببعض صفته، أخبرني بصفة رسول الله في التوراة. قال أجل، إنه موصوف ببعض صفته في القرآن. اللي هي إيه بقى؟ قال لنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. فعلا الدخلة دي آية في القرآن، ليه إيه؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، دي آية في القرآن، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنما هنا قال إيه؟ قال دي بعض الصفة في القرآن، لكن اللي مش موجود اللي الزيادة بقى اللي في التوراة إيه؟ وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجازي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وإن الله عز وجل يقيم به الملة العوجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يعني ايه الكلام ده بسرعة كده؟ أرسلناك شاهدا، يعني شاهدا على هؤلاء الناس، شاهدا على من آمن منهم ومن كذب منهم، شاهدا على من صدق كلام الله ومن كذب وافترى، شاهدا على إيمانهم وعلى فسقهم وفجورهم، شاهدا ومبشرا، تبشر المطيعين منهم بالجنة والرضا والرضوان، ونذيرا مبشرا لهم بالجنة للمطيعين، ومبشرا أيضا للعاصين وللمنافقين بالنار. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يبقى شاهدا ومبشرا ونذيرا، نذيرا لهؤلاء الناس وللثقلين الإنس والجن، وداعيا إلى الله شاهدا ومبشرا ونذيرا. داعيا الله يفق في القرآن. أما في التوراة حرزا للأمين. يعني وحرزا للأمين، الحرز والحصن أو الكهف المنيعة، حرزا للأميين. يعني الأميين قال لك المقصود هنا العرب، حرزا للعرب. طب ليه سمى العرب أميين؟ قال لك أصل كانوا على الفطرة، أغلبهم على الفطرة، وأغلبهم كان لا يقرأ ولا يكتب، فسماهم أميين لأن أغلبهم كان لا يقرأ ولا يكتب. يبقى حرزا للأميين، كأنك أنت حصن حصين لهم، حصن منيع لهم من كل سوء ومن كل شر يا رسول الله. فإذا اتبعوا كلامك وإذا صدقوك فكنت بمثابة الحصن لهم، حرز لهم. أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي. وهذا فيه تشريف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن كمل الله له الشرف بأن أنزله في العبودية، وشهد له أنه عبدا له وارتضاه عبدا له جل جلال الله سبحانه، الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا، فارتضاه الله عز وجل عبدا. وهذا من يعني من أشرف الشرف. أنت عبدي ورسولي، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت توصل رسالة الله عز وجل إلى الناس. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. هذا وصف سيدنا النبي في التوراة اللي احنا بنقوله ده، واللي بينقله لنا ويعلمه لنا سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. سميتك المتوكل يعني إيه؟ يعني أنت المتوكل على الله حقيقة. فإذا رأينا أن نرى التوكل في حال العبد ماشي على الأرض، لو إحنا عايزين نشوف نموذج للعبد المتوكل على الله، نموذج مثالي للمتوكل على الله، يبقى هو سيدنا النبي. فهو شديد التوكل على الله، حقيقة بالتوكل على الله، مستوثق جدا بالله، متعلق رجاؤه بالله عز وجل. لذلك قال عنه الله سميتك المتوكل. لو حد نسميه المتوكل على الحقيقة، يعني كأنه هو توكل على الله يمشي على الأرض، يبقى هو سيدنا النبي. سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ليس بفظ يعني جافي، ولا غليظ يعني قاسي القلب، ولا سخاب يعني صياح، ما بيصيحش يعني، ما بيصوتش، ما بيصرخش، ما بيعليش صوته يعني. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يتحدث كحديث أهل الهيشات ممن كأنهم في السوق، يعني أسلوبه ليس أسلوبا سوقيا، وصياحه ليس صياح السوق، وإنما هو يتميز أنه يعني إذا أنذر الناس على صوته كأنه منذر جيش، لا يصيح صياحا عاديا ولا على أي شيء، لا على أي شيء تافه، وإنما إذا على صوته فإنما يعلو فيما يرضي الله. أما طبيعته فإنه رقيق هادئ عليه الصلاة والسلام، ليس بفظ وإنما حنين رقيق، يعني حنون عليه الصلاة والسلام. ليس بفظ ولا غليظ، ليس جافيا ولا فيه غلظة وتنفرك، وإنما قد يشتد أحيانا، ولكن هذه الشدة في موضعها. لكن هناك فرق بين الشدة والقسوة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاض في الأسواق. لا يجازي بالسيئة السيئة، وإنما يعفو ويغفر، يعني لا يعامل الناس بمعاملتهم. وهذا بقى كثير في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن نتناول بس كل عبارة من العبارات دي يا جماعة في حلقة، ولكن لكثرة القصص اللي موجودة في الحديث الصحيح عن رسول الله، فأنا بحاول إن القصة ما تاخدش معايا أكتر من حلقة. هنا الجزئية دي بس اللي هي إيه، لا يجازي بالسيئة السيئة، ده دي ممكن ناخد فيها حلقة واثنين وثلاثة. لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. أتذكرون يا أحباب مشهد اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه الجملة التاريخية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما تنتظرون أني فاعل بكم؟ قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم. بعد كل التاريخ اللي بيني وبينكم ده، بعد كل ما فعلتموه في رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلوقتي جايين تقولوا أخ كريم وابن أخ كريم؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان لا يجازي بالسيئة أن يعامل بالسيئة مثلها، زي ما احنا ساعات بنعمل دلوقتي مثلا، ويقول لك ايه، لا المحترم اعمله باحترام، واللي يسيء الادب انه يسيء عليه الادب. لا لا لا، وانما كان يتعامل باحترام ولا يسيء الادب مع احد، وانما هو الادب كله عليه الصلاة والسلام. يعفو ويصفح، يعفو ويتجاوز وينسى ويتغافل عليه الصلاة والسلام، يعفو ويغفر. يقيم الله به الملة العوجاء. لا إله إلا الله. يقيم الله عز وجل به الملة العوجاء حتى يقولوا، أي يقول الناس جميعا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله، زيدوا من التوحيد وقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا من عاجل بشراه عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل يفتح له القلوب ويفتح له مغاليق القلوب ويعدل به المعوج. فكان سيد المصلحين عليه الصلاة والسلام يقيم الله به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله، يفتح الله تعالى به أعينا عمياء، العيون العامية والعيون اللي عندها عشاء، والقلوب الغلف، القلوب المصفحة اللي ما بيأثرش فيها أي كلام، كلام سيدنا النبي كان يأثر فيها، والأذان الصم، الأذان المقفولة اللي كأن فيها صمم ما بيسمعوش. هؤلاء أيضا يؤثر فيهم إن شاء الله كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعد أحباب من بركات الوحي، وأيضا من بركات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أننا إن التزمنا بالوحي وإن التزمنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ألححنا على الناس بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يصلح بنا المعوج، ويقيم بنا المائل، ويفتح لنا العيون المغلقة والقلوب المغلفة والأسماع التي بها صمم. لو ركزنا على ده وانتبهنا لهذا الطريق اللي هو ايه، التركيز على كلام ربنا نوصله للناس نفهمه صح ونفهمه للناس صح، كلام سيدنا النبي نبلغه للناس نبلغه صح ونبسطه للناس صح. في الحالة دي لو الناس قلوبها مقفولة ربنا هيفتح لنا قلوب الناس. لو عيون الناس ما بتشوفش والناس عاميت، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، الناس عينها هتفتح وربنا هيفتح لنا عينيهم ويشوفوا هذا الحق منا ويسمعوه منا. لو الناس حصل لهم صمم عن الدعوة ولا عن الخير، فإن الإلحاح عليهم بالكتاب والسنة يفتح هذه الآذان التي أصابها الصمم. لسه كان قريب حد من الدعاء بيقول يا جماعة احنا لازم نبسط تعاملنا مع الناس اكتر من كده، لازم نبقى فاهمين ومستوعبين ان المجتمع ادى الدعاة كارت احمر او ادى المشايخ كارت احمر، وان النهاردة بقت الثقة في الداعية القريب بينهم اللي هو شغال في الساحة النهاردة على ارض الواقع في المساجد، واغلب هؤلاء اللي موجودين في المساجد من أبناء الأزهر، من خريجي الأزهر، أو ممن فتح الله تعالى له في هذا الباب ولسه شغال ليه مسجد كأنه حلقة وصل بينه وبين الناس، يقول للناس والناس تسمعه. أما غير هؤلاء حتى ولو كان من المشاهير فالنهاردة بيقول كده، بيقول المجتمع ادالهم كارت أحمر. طب يعني يا عم احنا نعمل ايه يعني؟ بس انت هتعذب قلوبنا ليه؟ الله يرضى عنك، انت يعني عايز تزود قلوبنا وجع يا سيدي، ما تقول لنا الحل، ايه الحل ايه؟ فقال لك الحل ان احنا نرجع نصالح المجتمع تاني. طيب يا سيدي هنصالح المجتمع تاني ان شاء الله بايه بقى؟ هو ده بقى اللي المفروض ان احنا ننتبه اليه، ان الالحاح بالاصلاح من المنبع على الدوام هذا هو الذي يقطع فيما بيننا وبين الناس. قول لي بسط الكلام شوية يا شيخ، يعني ايه منبع الاصلاح؟ كله هو كلام ربنا، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نقعد نتكلم كلام كتير من كلامنا احنا ونرغي، وانما انشغل انك تقول لنا كلام ربنا، وانك تبسط لنا كلام سيدنا النبي وتقول لنا كلام سيدنا النبي، لانه لا احلى من كلام الله، ولا اجمل من كلام الله، ولا ارق من كلام الله، ولا احسن من كلام الله، فهو احسن الحديث، اصدق الحديث كلام الله، ثم لا ارق ايضا من كلام سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا ركزنا على كلام ربنا وعلى كلام سيدنا النبي وإحنا استوعبناهم صح وفهمناهم صح واستمسكنا بيهم ونقال ده ببساطة للناس، عاد حبل الصلح والإصلاح بيننا وبين الناس مرة أخرى. يبقى الإصلاح منها هنا، وده بالنص اللي موصوف به رسول الله في التوراة حتى يقيم الله به الملة العوجاء ويقول لا إله إلا الله، ويفتح الله تعالى به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. يعني لو اتعمل حملات والناس قفلت ودانها عن المشايخ والعلماء وعن الدين والتدين وطريق التدين والالتزام، وكرهوا الناس في شكل التدين والالتزام، وفي أهل التدين والالتزام، وفي اللي بيعملوا التدين والالتزام، وفي اللي بيدعوا للتدين والالتزام والصلاح، والناس عينيها اتقفلت عن التدين والالتزام، وقلوبها كمان اتقفلت عن التدين والالتزام، وودانها اتقفلت عن التدين والالتزام، ونفسها اتسدت عن التدين والالتزام، العلاج الإلحاح على الناس، بس مش بكلامنا احنا الإنشاء ولا بمذاهبنا احنا اللي في دماغنا، وإنما الإلحاح على الناس بقول الله اللي هو الوحي الذي نزل من السماء، و بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده معنى السطر الأخير اللي موجود معنا هنا في قصة الليلة، قصة النبي في التوراة. نقول تاني القصة على بعضها كده بسرعة، ونبدأ بقى نحاول ايه في الخمس دقايق اللي باقيين دول نتوقف مع يعني بعض أعماق هذه القصة. قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت أخبرني بصفة رسول الله في التوراة. قال: أجل، إنه موصوف ببعض صفته في القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولكن يعفو ويغفر. يقيم الله عز وجل به الملة العوجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أنتم شهود الله في أرضه يا أحباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على الأمة، شاهد على الأمة. قال الله عز وجل: من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله عز وجل يختار من كل أمة شهيد، أي من كل أمة رسول يشهد عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هذه الأمة، يشهد على هذه الأمة شاهد ومبشرا، يبشر المطيع بالجنة والخير والرضا والرضوان، ويبشر العاصي والمنافق والفاجر والآبق بالنار والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. وحرزا للأميين، يبقى اللي عايز حرزا يعني حصنا، يبقى اللي عايز يبقى في حصن حوالين منه كده يحافظ عليه، يبقى ينبغي أن يكون فيه من هم تبع النبي محمد، يعني يلتزم باتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تنجو من الفتن فعليك بمتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تهرب أنت بقى من إيه؟ من البدعة ومن أهل البدعة ومن الشرك والخرافات والأباطيل والخزعبلات والكلام ده. حرزا للأميين، وقلنا إن معنى الأميين عن العرب، ووصفوا بالأميين لأن هم ما كانوش أغلبهم ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب. أنت عبدي ورسولي، يبقى لا نغالي في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت لا نفرط في معرفتنا بحقه عليه الصلاة والسلام. يبقى لا نرفعه فوق مقامه عليه الصلاة والسلام فنوصله من مقام النبوة والرسالة إلى مقام الألوهية كأن احنا ما نفرقش بينه وبين ربنا، ولا ننزله من مقامه عليه الصلاة والسلام فنعمله كأنه هو واحد زيه وزينا، لا، وإنما هو عليه الصلاة والسلام سيدي محمد عليه الصلاة والسلام، نشهد له بالرسالة ونشهد له أنه عبد الله ورسوله. ولما نقول عبد الله ورسوله، هذا هو الذي ارتضاه الله تعالى له. وإحنا داخل الصلاة بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما علم الصحابة ونقلوا ذلك إلينا، وكما أمرهم وهم علمونا ونقلوا ذلك إلينا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا النبي خارج الصلاة ده هو سيدنا وحبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا عليه الصلاة والسلام، هلال ليلنا وشمس ضحانا عليه الصلاة والسلام. فنقول سيدنا طبعا، امال ايه؟ امال يعني هقول كده محمد كده يعني كما أحدث عن صاحبي؟ لا والله، وإنما أتحدث عنه حديث الخادم لسيده، فهو سيدنا وإمامنا. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حادية. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. أتعلم بقى من هنا إن ربنا سماه المتوكل لأنه كان نموذج مثالي للعبد المتوكل الذي يسير على الأرض. فأنا المفترض إذا كنت أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي علي أن أكون مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتوكل على الله، ويكون هذا هو حالي في السير إلى الله، حال العبد الصادق في توكله في كل لحظات حياته، متوكل على الله، مفوض الأمر لله، واثق في الله، يثق بالله ربا، راضي بالله ربا، يحسن رجاءه وظنه في الله عز وجل، مستبشر بالله عز وجل، راض بقضاء الله وقدره. ده المفروض ده يبقى حالنا بقى كلنا. سميتك المتوكل، ونتعلمها من هنا، من 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 الكلام على رسول الله في التوراة، ووصفه بأنه المتوكل، أي المتوكل على الله ليس بفظ. نتعرف على الأخلاق الحلوة والراقية اللي كانت بتميز سيدنا النبي قوي ومع الكل، يعني مش مع محبيه بس، مش مع القريبين منه وفقط، مش مع الأكابر وفقط، مش مع الرؤساء وبس، مش مع الأشراف وبس، مش مع زعماء القبائل وبس، لا، وإنما كان هذا حاله مع الكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ليس بفظ يعني مش جافي، ما عندوش جفاء كده، ولا غليظ ما عندوش قسوة، راجل مش قاسي، ولا سخاب مش ما بيعليش صوته على الفاضي المليان، مش كل ما تخش عليه عمال يشخط وينطر، لا ليس بصخاب في الأسواق، يعني مش كأنه قاعد في السوق. يعني حاله وصياحه ليس كأي صياح، لا يشبه صياح أهل الهيشات، لا، وإنما طبيعته الرقة، الحنان، الرأفة، الرحمة، الهدوء، يتميز بالرفق، اللين حتى مع أعدائه، إلا أن تنتهك محارم الله، إلا أن يتمادى الأعداء في غيهم أو المنافقين في نفاقهم فيشتدها هنا ويغلظ عليهم، والله هو الذي أمره بهذا. ففي سورة التوبة قال الله عز وجل: وليجدوا فيكم غلظة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار وبئس المصير، آية سورة التحريم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن مع أحبابه ومع أتباعه ومع أهل الدعوة ومع من يريد أن يدعوهم إلى الله عز وجل، لا، إنه يظهر اللين ويظهر الرفق، هو الذي علم الدنيا كلها. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وعلم أحبابه وأصحابه وكل الدنيا، علمهم الرفق مع أقرب الناس لك، الرفق مع الوالدين، الرفق مع أولادك، الرفق مع الجيران، الرفق مع أصحابك، الرفق مع أصحاب أبويك، أصدقاء أبويك، مع أقارب أبويك، مع أحب الناس إلى والديك، تبقى برضو أيضا مترفق بهم وتتودد إليهم. قال: أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إنك توصلهم وإنك أنت تبقى حنين عليهم وترق عليهم كما كنت ترق على والديك، وأنت تفعل هذا كأنك تصل به والديك. تخيل بقى، علمنا الرفق مع بعضنا البعض، علمنا الرفق مع العجز، علمنا الرفق حتى مع الحيوان، علمنا اللين في الكلام عليه الصلاة والسلام. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، تميز بأنه يعفو ويغفر، يتغافل وينسى الإساءة، ولا يتعامل الإساءة يتعامل معها بإساءة، وإنما يعلمك أن هذا إساءة ويعلمك الإحسان بعد ذلك، ويتعامل مع هذه السيئة بالإحسان ويدفع السيئة بالتي هي أحسن. فداء نفسي عليه الصلاة والسلام. الحلقة وقتها انتهت يا أحباب، لذا يجب أن أقول الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراءه تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا